حياتي أشد الأمل الأخير.
ضيعت جهاتك يا إنسان، وملأت شراعك بالأحزان،
وأتاك مخلصك الهادي المهدي لأنجى شطار. هل كنت تدري لأي بحر خطانا تنخر القدر؟
العمر يجري والأرض تجري، عساها تدرك القمر.
إلى أين الحروب تجر آمال العباد؟ إلى أين التقاتل والتناحر والتعادي؟ إلى أين الفرار عن المخلص في البلاد؟ ودنيانا تقاذفا جحيم الاضطهاد.
وجه وجدانك للمحبوب، سيجيء قميصك يا يعقوب.
واصبر في الدنيا يا أيوب، فالصبر عليك هو المكتوب. اصبر لنصري تظفر بفجري، فقد فاز الذي انتظر.
العمر يجري والأرض تجري، عساها تدرك القمر.
متى الموعود يشرق بعد آلام الغياب؟ وتخلع شمسه النورا أوشحة السحاب. متى عنا يزاح بغيله ليل العذاب؟ يشيخ الدهر والآمال في عمر الشباب.
صباحك يا موعود، واقبلنا للثارات جنون.
لجمالك تمتد الآفاق، والشوق إليك بغير حدود. فداك عمري وأنت ذخري، وحلمي فيك قد كبرى.
العمر يجري والأرض تجري، عساها تدرك القمر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين حضرات المستمعين الكرام في كل مكان. طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين. وهذا البرنامج نتناول في هذه الحلقة شخصية الإمام الراحل العظيم وإنجازاته المهمة وجعله إيران في خدمة الإسلام.
مستمعينا الكرام، الإنجاز الأكبر الذي حققه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في مستوى الدعوة هو أنه استطاع أن يفاجئ العالم كله بتحقيق الحكم الإسلامي، وأن يدخل الإسلام إلى كل عقل وقلب، وأن يجعله شيئا علميا وعمليا في الوقت الذي كان الإسلام يعيش الانكماش في الواقع السياسي والثقافي في العالم. وربما استطاع من خلال ثورته الجبارة المدوية أن يعرف كل الشعوب والبلدان التي لم تكن قد سمعت بالإسلام من قبل وبهذا الدين العالمي، وجاء كل ذلك من خلال ثورته العظيمة التي حققت هذا الهدف الكبير. كما أن إنجازه الكبير على مستوى الدولة هو نجاحه في تأسيس الدولة الإسلامية وتحريك الواقع الإسلامي في خط الوعي والصحوة الإسلامية، بحيث إن الحركة الإسلامية التي كانت مجرد أفكار وروافد هنا وهناك نجح الإمام الخميني في أن يجعلها كالنهر الكبير الذي يمتد في أكثر من موقع إسلامي في العالم، واستطاع أن يقوي الحركات الإسلامية ويدعمها وحركة الصحوة الإسلامية بشكل مباشر وغير مباشر، وما زالت نتائج ثورته تتفاعل من خلال الواقع الإسلامي كله حتى بعد غيابه ورحيله.
أيها الأخوة والأخوات، من هنا أراد الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن يجعل إيران للإسلام وفي خدمة الدين الإسلامي، حيث إن الإمام هو الفقيه المسلم الحركي، ومن الطبيعي أن أي فقيه بهذه المواصفات لابد أن يفكر في الإسلام بحجم العالم، وأن ينظر إلى أي موقع من مواقع الحركة الإسلامية على أنها تمثل جزءا من حركة الإسلام في العالم. ولذلك كان شعارات الإمام الخميني التي أطلقها تمثل هذا الاتجاه، كما هو في ندائه المعروف أيها المسلمون اتحدوا، فقد أطلقه للعالم كله، كما أنه أراد للمستضعفين في العالم أن يتعرفوا على الإسلام الذي يتحرك مع المستضعفين من منطق القضايا الكبرى التي لا تتجزأ، وأراد من خلال ذلك أن يرسي مبدأ تدعيم القوة للمستضعفين، فأي قوة لهم تكون قوة للموقع الآخر الذي يمثلهم، وأي ضعف يمنون به يمثل ضعفا للموقع الآخر. وشيء نفسه أعزائنا المستمعين يقال عن الاستكبار العالمي ونظرته إلى العالم كله، فالإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه لم ينظر إلى إيران بشكل خاص، بل إلى الأفق الإسلامي العالمي عندما تحرك ضمن شعار جمهورية إسلامية لا شرقية ولا غربية، وإن كانت إيران بالنسبة له تمثل المنطلق باعتبارها مركز القوة الذي استطاع من خلالها أن يهز مركز قوة الاستكبار العالمي في المنطقة من جهة، وأن يثبت مركز القوة للثورة الإسلامية من خلال القاعدة الإسلامية في العالم من جهة أخرى.
أيها الأخوة والأخوات، إن نشاط الإمام الخميني أعلى الله شأنه الذي اعتمده بعد نجاح الثورة شمل كل المواقع المعادية، وهذا ما دفع الغرب الحاقد لأن يطلق عليه عملية تصدير الثورة، فقد كان سماحته يريد تنوير العالم الإسلامي، مثلما تحدث عن قضية فلسطين ووجوب إزالة إسرائيل باعتبارها غدة سرطانية. ولعل قراءتنا لكثير من أدبيات الإمام الخميني طيب الله ثراه وأفكاره تؤكد أنه كان حركيا إسلاميا في حجم قضية الإسلام في العالم كله، ولم تكن الثورة في إيران إلا مرحلة في هذه الاستراتيجية الواسعة. ومن بين الأمور التي التزم بها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هو التوازن بين الواقعين الغيبي والمادي، ولقد استخدم هذا المعنى بشكل كبير، إلا أنه في الوقت نفسه كان يتحدث عن الظروف الطبيعية، وكان دوره كفقيه وكمرجع وكعارف أن يربط الناس بالله وأن يوحي إليهم أن كل شيء من الله وإليه، وأن دورنا هو دور المنفذ لإرادته وصولا إلى الأهداف. لذلك نجد أن الطاقة الروحية التي تتمثل في كل هذا الغنى الروحي الموجود في الآيات القرآنية الكريمة والسنة الشريفة ضرورية جدا لكل حركة الصراع، ولا سيما عندما لا يكون هناك توازن بين هذا الفريق وذاك. لكننا نريد أن نؤكد نقطة معينة، وهي أن اعتبار الأشياء المادية الأساس في كل شيء هي نظرة خاطئة في الواقع وفي الإيمان، كما أن اعتبار الغيب هو السبب المباشر لكل شيء، بحيث يجعلنا نبتعد عن دراسة الواقع والتخطيط له والأخذ بأسباب القوة لترسيخه، يمثل نظرة خاطئة أيضا. وقد استخدم الإمام الخميني هذين العنصرين أفضل استخدام، حيث قوى الإمام الراحل طيب الله ثراه الجانب الإيماني والروحي في الثقة بالله والانفتاح عليه، حتى يستطيع الناس أن يتماسكوا، كما استطاع أن يطرد كل تلك الثقافة التي ركزت على الجانب المادي، لينطلق الناس من خلال الجانب الآخر وليجدوا فيه ما لا يجدونه في أي قوة مادية.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم مستمعينا الكرام في حلقة أخرى في الأسبوع القادم إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نتمنى لكم وقتا ممتعا، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Allah Allah
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah في هوى خير العباد في
حبه في كل آن حبه في كل آن كان لي حقا وسما وسما وسما.
حبه في كل آن كان لي حقا وسما. فهنيئا لفؤاد فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام المرام المرام. حبه في كل آن كان لي حقا وساما. إنني ذبت اشتياقا لحبيبي وغراما لحبيبي وغراما. أنا في مدحي محمد مغرم والله يشهد. أنا في مدحي محمد مغرم والله يشهد. أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه. بيت صبا بيت صبا بيت صبا قد بيت صبا آه صبا يا عيني صبا مستهاما. في هوى خير العباد في هوى 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 خير العباد. شغف القلب وهم وهما. فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام. فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام نل من طه المرام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. أدب المقاومة تستمعون إليه عند 12:17. وبعد ذلك نقدم لحضراتكم نور وبلاغة عند 12:37. من حكم نهج البلاغة تستمعون إليه عند 12:45. وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة موجزة عند 1:00 وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. ومن ثم قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 2:00 وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 2:25، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3:00 وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:05. شكرا لحسن المتابعة مستمعين الكرام، في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من 4:20 عصرا حتى 1:21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من 5:50 صباحا حتى 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من 22:00 بعد منتصف الليل حتى 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من 7:00 حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقول وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بحضراتكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في محطة أخرى من برنامجكم أدب المقاومة. وكلنا رجاء بأن تمضوا معنا أطيب الأوقات في حلقتنا لهذا الأسبوع التي خصصناها للتجوال بين نتاجات أحد الشعراء الفلسطينيين الذين يعدون من الرواد في أدب المقاومة، ألا وهو الشاعر مطلق عبد الخالق. رافقونا أيها الأفاضل.
أعزائي المستمعين، يعتبر الشاعر مطلق عبد الخالق المولود عام 1910 والمتوفى سنة 1937 من رواد الشعر الفلسطيني المخضرمين المؤمنين إلى حد بذل التضحيات من أجل قضايا شعبهم الوطنية. وقد اعتبرت أشعاره وآراؤه ذات قيمة وأثر كبيرين في نشر الوعي السياسي والقومي بين القطاعات الشعبية الفلسطينية. ولد مطلق في الناصرة سنة 1910، عاش وتعلم فيها حتى التحاقه بكلية روضة المعارف في القدس. بعد تخرجه انتقل إلى حيفا حيث عمل في الصحافة، فترأس تحرير بعض الصحف العربية في حيفا ويافا مثل جريدة النفير التي كان يصدرها سهيل زكي في حيفا، وجريدة الصراط المستقيم في يافا لصاحبها الشيخ عبد الله القلقيلي، وجريدة الدفاع في يافا لصاحبها إبراهيم الشنطي.
مستمعينا الأفاضل، من خلال عمله في الصحف المختلفة نشر مطلق عبد الخالق قصائده، وسرعان ما تحول إلى علم أدبي، ثم اشتغل في التدريس وكان مديرا لإحدى المدارس الوطنية. وفي 1937 لقي مطلق مصرعه وهو في أوج شبابه وعطائه عن 27 عاما، وذلك في حادث طرق على سكة القطار بينما كان متوجها بسيارة لزيارة صديقه الشاعر وديع البستاني.
نعم أعزائي الكرام، وكان شاعر مطلق عبد الخالق يمثل شخصية وطنية وتربوية وأدبية متفاعلة مع الهم الإسلامي العربي والفلسطيني ومناهضة الاستعمار البريطاني، وتميز برؤية اجتماعية ثورية. نشط في العمل الاجتماعي السياسي، وكان من مؤسسي رابطة الشبيبة العربية في حيفا. بدأ مطلق ينظم الشعر في سن مبكرة، وقال شعرا في الغزل والوصف والرثاء والوطن. ويتراءى لقارئ شعره أن فلسفته تشاؤمية، إذ يمكن أن نلمس في شعره التأمل النفسي والنغمة الحزينة والنقمة السياسية والتحريض على الثورة ضد الظلم والقهر والاستعمار. ترك الأديب والشاعر مطلق عبد الخالق وراءه عدة أعمال وأثار أدبية، وهي ضجعة الموت والرحيل وخواطر وآلام. وبعد وفاته قام شقيقه بجمع قصائده المبعثرة في الصحف والمجلات في ديوان أسماه الرحيل.
كان عبد الخالق نسيج وحده في زمنه، حيث كان الشاعر الرومانسي الوحيد في فلسطين قبل ظهور فدوى طوقان، وقد تأثر تأثرا عميقا بشعراء المهجر في أمريكا الشمالية، فاختلف عن بقية شعراء بلاده بنظرته المتشائمة الخاصة للحياة، وكتب شعرا مليئا بالكآبة والرغبة في الفناء، كما يوحي لنا بذلك قوله: أوثر الموت أثرة لا تجارى، وأرى في الحياة داء وبيلا، أطلب الموت وهو ينفر مني، يا لتعسي هل أطلب المستحيل.
وفي قصيدة أخرى أعزائي الكرام يصف الموت بأنه غادته الغيداء، وتبلغ نظرته التشاؤمية بسبب الواقع المتردي الذي يعيشه بسبب الاحتلال ذروتها في قوله: بني الناس دنياكم جيفة وليس على أرضكم ما يسر.
ويصور في شعره أعماقا روحية وفلسفية تخالطها نزعة متمردة احتجاجية لم يبلغها الشعر الفلسطيني قبله، ويبدي إدراكا مرهفا وفهما عميقا لمشكلة الوجود. ولنأخذ أيها الأحبة على سبيل المثال هذه الأبيات:
نحب ونكره في لحظة، ونشقى ونسعد في ثانية، ونرتاب في الأمر حتى اليقين، ونوقن في الريبة الطامية، وأبصارنا لا ترى في الضياء، وتبصر في الحلكة الداجية.
أيها الأحبة، كيف يمكن الجمع بين النظرة التشاؤمية إلى الحياة والرؤية الرومانسية إلى الوجود وبين خصوصية المقاومة؟ هذا ما كان ضمن الحوار الذي أجراه الزميل حيدر جبارة، ندعوكم للاستماع.
مستمعينا الأفاضل، أرحب بكم أجمل ترحيب، وأرحب بضيفي الكريم الأستاذ أمير السماوي، الشاعر والأديب من سوريا. أستاذ أمير، أهلا ومرحبا بكم معنا.
يا أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله ورعاكم. أستاذ أمير، كيف يمكن الجمع بين النظرة التشاؤمية إلى الحياة والرؤية الرومانسية إلى الوجود وبين خصوصية المقاومة والرافض والثورة التي يجب أن تتوافر في النتاجات الشعرية للشاعر المقاوم، والتي لا بد أن يحدوها الأمل والتفاؤل والتشبث بالحياة؟ هذه الظاهرة نلاحظها بوضوح في قصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر مطلق عبد الخالق، فكيف تفسرون لنا وجود هاتين الخصوصيتين اللتين تبدوان متناقضتين في الظاهر؟
الشاعر مطلق عبد الخالق كتب شعره وعاش حياته في المرحلة الرومانسية من النهضة الإسلامية والعربية، وباعتباره في من فلسطين، فلسطين التي كان يتنزعها طرفان غريبان: الاستعمار الإنجليزي والصهاينة المستوطنون الجدد القادمون إلى فلسطين بقصد تهجير أهلها والحلول مكانهم. مطلق عبد الخالق الذي ولد عام 1910 وتوفي عام 1937 عن عمر لا يتجاوز 28 عاما، عاش حياة مليئة في نضاله السياسي، لذلك روج بحالة الحزن والكآبة والخيبة وصور وكأنه شاعر يستعد للموت. لذلك استغل هذا الأمر، وأنا بقناعتي أن مشاعر الخيبة والكآبة كان سببها حالة التشتت العام والجهل وعدم الوحدة في وسط شعب يواجه مصيرا أشبه بمصير الإباد. لذلك وبعد ثورات امتدت ما بين عام 1933-1939 وخاصة ثورات 1933-1935-1936 كان يعتبر شعر مطلق، هو ملهم هذه الثورات. ولم يكن هذا الشاعر الصحفي اللامع القارئ السياسي العميق إلا مناضلا ويحرض على النضال، وابتدى ذلك من خلال تأسيسه لرابطة الشباب الفلسطيني في حيفا. لذلك كان الشعر الذي ظهر في ديوانه وهو في حياته بجعة الموت، وكأنه يتحدث عن فلسطين الأنثى الحبيبة الأم، كانت هي دائما المتحدث في شعره، وكان الحزن سببه أن هذه فلسطين هي أشبه بالجريحة. لذلك إذا قرأنا قصائد مثل يا شهيد الوطن والدين وبنت الدلال وميسي طي أجنحة الضحايا معناهم شهداء يا للذكرى طبرية، وقرأنا أبيات من قصيدة مهم جدا لهفي على وطن تنازع أهله عبث الرؤوس وضيعة الأذنابي، فلسطين الشهيدة لن تضيع ألم تصبغ مرابعها نجيعة، دعت أبناءها للموت جمعا فلبى الجمع دعوتها سريعة، وبدلت الربوع بها دماء وبدلت الدماء بها ربوعا، وخرت صرخة صرخة الأقصى خشوعا ومهد يسوعا مما شاعريعا، فلسطين الشهيدة لا تراعي ولا تأسي ولا تذري الدموع، فنحن وهم سنبقى في صراع إلى أن ننقذ الحق السريع. هنا تجد كلمات الحزن، هنا تجد كلمات الكآبة، هنا تجد كلمات أيضا الحض على المقاومة، القول بأن فلسطين لن تسقط، فلسطين لن تخضع، فلسطين لديها النخب ولديها الناضلون الذين سيحررونها أو سيمنعون هذا المشروع الاستيطاني الاستعماري المشترك. لذلك كان شاعر مطلق عبد الخالق قد قتل في حادث سير مشبوه، سواء إذا كان القطار ضرب السيارة أم السيارة تدهورت، أو حتى أنه سمي بعد لحظات قليلة من استشهاده بذين الشباب الفلسطيني، يعني كأنه صورة فلسطين الشابة، فلسطين المناضلة، فلسطين المثقفة والفيلسوفة، فلسطين التي تصنع الفكرة الأولى والرؤية والتصورات الأولية لحضورها في أن تكون وطن مقاوم ويقاتل ويستعد للثورة ويستعد بنفس الوقت لمنع تحقق وتنفيذ المشروع العالمي الاستيطاني الاستعماري.
الأستاذ أمير السماوي الشاعر والأديب من سوريا، لكم وافر الشكر والامتنان على حضوركم الطيب معنا.
يا سيدي أكرمكم الله وشكرا لكم.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكركم لطيب متابعتكم حتى هذه اللحظة لهذه الحلقة من البرنامج، كما موفور الشكر للزميل حيدر جبارة على هذه المحطة التي وقفنا عندها قبل قليل، وهذه عودة لما تبقى من البرنامج.
أعزائي الكرام، كان مطلق عبد الخالق شخصية وطنية وتربوية وأدبية متفاعلة مع الهم العربي والفلسطيني، و مناهضة الاستعمار البريطاني، وتميز برؤية اجتماعية وثورية، ولعب دورا هاما في حياة شعبه الثقافية والوطنية ومعاركه الكفاحية من أجل التحرر الوطني الاستقلالي، وأنتج شعرا أصبح مثالا للصمود والتحدي واستشراف المستقبل، واستطاع أن يرتقي بموقف في حركة التحرر الوطني من مستوى العاطفة إلى مستوى العاطفة الواعية الراسخة الجذور.
مستمعين الأفاضل، نحن نلمس في شعره كما ذكرنا التأمل النفسي والنغمة الحزينة والنقمة السياسية والتحريض على الثورة ضد الظلم والقهر والاستعمار والدعوة إلى التشبث بالتراب الوطني، فقد كان شعره وأدبه صورة صادقة أمينة لحياته، وكانت حياته صورة أمينة لشعره وتمسكا مطلقا بتراث شعبه وتقاليده الثقافية والحضارية، ومنها الشكل التقليدي للقصيدة. ومن نماذج شعره، مستمعين الكرام، اخترنا الأبيات التالية التي يحيي ويمجد فيها شهداء ثورة عام 1936، حيث يقول: أنشد الشعر، أجب من حبسوا قومك العربة عبيدا وإماء، قل لهم قد طفح الكيل وقد ملت الأنفس عيشا وبقاء، قد خدعنا بكم لكنكم قد كشفتم عنكم ذاك الغطاء، أيها القوم دخلتم حلفاء وملكتم فغدوتم خصماء. وفي قصيدة مذكرة يخاطب مطلق الزعامات التقليدية المتآمرة على مصالح الشعب العربي الفلسطيني، فيقول بصوت ملؤه الغضب حيث كان الشاعر من المتصدين للتخاذل والتسربل القيادي العربي:
قدمتم قبل أيام مذكرة إلى الحكومة يا قوم الزعامات، يا ليت إنا عرفنا ما يطرسها من المعاني ومن سام العبارات، وليتنا ما جهلنا وما جمعت من الحلول لإبعاد الظلمات. رويدكم لا تلوموا، إننا بشر من التراب وأنتم من السماوات، مذكرات كثار العد قد سبقت هذه فراحت شظايا كالقصاصات. يا سادتي قد قضيتم في كتابتها شهرا فأمهلتهم شهرا وساعات، ماذا جنيتم سوى إعراض أمتكم عنكم وغير شماتات الحكومات؟ طوبى لكم قد حصدتم بعض ما بذرت أيديكم من زوال، فارقبوا الآتي.
أحبتنا الأفاضل، كل شكرنا وامتناننا لكم على كرم متابعتنا في حلقتنا لهذا الأسبوع التي استعرضنا فيها بعض الجوانب من قصائد الشاعر الفلسطيني المعاصر مطلق عبد الخالق في المقاومة ورفض الاحتلال، حتى نعاود اللقاء بحضراتكم في محطتنا المقبلة من البرنامج. نترككم في رعاية الخالق تعالى وحفظه.
كونوا بانتظارنا في أمان الله.
أجرني فقلت اهدئي فمن غير رب السماء المجيب تعاميت حتى ركبت الظلام على هودج من ضباب الغروب وقالت أجرني فقلت اهدئي فمن غير رب السماء المجيب تعاميت حتى ركبت الظلام على هودج من ضباب ولا عبرت في طريق خطاك دعيني فما لي يد في أساك ولا عبرت في طريق خطاك تنكرت حتى وهاس عداك فأقبلت نادمة تستجير وأنت التي طيها تضرعين يداي إلى الله مبسوطة وأنت التي طيها تضرعين لبست بي الشبح المستعار وزورتني بين زور الحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قال إمامنا شمس الشموس علي الرضا عليه السلام: رحم الله عبدا أحيا أمرنا يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا.
مستمعينا الكرام، الحديث الشريف الذي اخترناه لهذا اللقاء واستمعتم له آنفا يحمل صورة بلاغية جميلة تنير الدرب لمن يطلب أن يفوز برحمة الله جل جلاله. في هذا الحديث يقول مولانا الإمام الرضا صلوات الله عليه: رحم الله عبدا أحيا أمرنا. وهذه العبارة تتضمن دعاء جميلا لمن يحيي أمر أهل البيت عليهم السلام، بأن يحبوه الله عز وجل برحمته الخاصة التي يدخرها لمن يحب من عباده. والمعنى واضح، إذ أن رحمات الله تعالى نازلة دون انقطاع تشمل البر والفاجر، فلا معنى لأن يدعو الإمام عليه السلام لمحيي أمر أهل البيت عليهم السلام بأن يحبوه الله بها وهي حاصلة له ابتداء، فلا بد أن يكون المقصود هو الرحمات الخاصة. هذا إذا اعتبرنا أن هذه العبارة هي جملة دعائية استخدم فيها الفعل بصيغة الماضي أي رحمة ليفيد تأكيد الطلب والدعاء، أما إذا كانت جملة خبرية فهي تفيد أن الله عز وجل يحيط قطعا وحتما برحمته الخاصة من يحيي أمر أهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله. ومن بلاغة هذا الحديث الشريف مستمعينا الأفاضل أن إمامنا الرضا عليه السلام استخدم وصف العبد لما يحيي أمر أهل البيت عليهم السلام، وفي ذلك إشارة جميلة إلى أن مقتضى العبودية لله عز وجل أن يحيي العابد أمر أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فأن من يحيي أمرهم عليهم السلام ينبغي أن يقوم بذلك قربة إلى الله وتعبدا له عز وجل، كما أن هذا الحديث الشريف يرسم صورة تشبيهية بليغة عندما يتجنب استخدام عبارات من قبيل نشر فكر أو علوم أهل البيت عليهم السلام، ويستعيض عنها باستخدام تعبير الإحياء. وهذا التعبير تام الدلالة وببلاغة، ويدل على أهمية وقيمة العمل الذي يقوم به، فالإحياء عمل عظيم بحد ذاته وكثير البركات، إذ إن الحياة هي أصل كل ثمرة وكل فعالية ونشاط. أعزائنا المستمعين، ثم يبين مولانا الرضا صلوات الله عليه سبيل القيام بهذا العمل العظيم أي إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام، فيقول في عبارة موجزة: يتعلم علومنا ويعلمها الناس. إذن فالساعي في إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام يحيي قلبه أولا بتعلم علومهم، ثم ينقل هذه الحياة التي تنور بها قلبه إلى الناس، فإذا تعلموها حيت بها قلوبهم، فيعرفون أن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله هم ورثة علمه الإلهي الذي به حياة القلوب، وعندها يتبعون نهجه القويم الذي يحمله أهل بيته الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين. مستمعين الأفاضل، وأخيرا نلاحظ في هذا الحديث الرضوي الجميل لطيف احترام الإمام الرضا عليه السلام حتى من غير أتباع أهل البيت، فهو يعلل عدم اتباعهم له عليهم السلام بعدم معرفة محاسن كلامهم وعلومهم، بحيث إنهم لو عرفوها وتعلموها بواسطة المحيي لأمرهم عليهم السلام لاتبعوهم. في ختام هذا اللقاء من برنامج نور وبلاغة نقرأ لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الحديث النوراني الذي افتتحنا به لقاء اليوم، وهو: قال إمامنا شمس الشموس علي الرضا عليه السلام: رحم الله عبدا أحيا أمرنا يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا.
سلامة قلبك من الهم، دخيل جروحك تبسم، بألمنا ويانا تتألم، شوية حالتك ارحم.
سلامة قلبك من الهم، دخيل جروحك تبسم، بألمنا ويانا تتألم، شوية حالتك ارحم. سلامة 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 قلبك من الهم.
شيعتك شعبك والردت دربك، والجرح يا المهدي صوب المهدي سعاد، يساعدك ربك يلي من قلبك، تاخذ وتعطي لعيونك أغلى دمع، تنظري بحبك كل من يندبك، يا إمام الشوق وبشوقك تسمع، تنظري بحبك كل من يدبك، يا إمام الشوق وبشوقك تسمع. حياك الحيا وسلم، من دمعك خجل زمزم، لجل عينك يا بدر التم، يهون البينة لا تهتم. سلامة 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 قلبك من الهم،
سلامة قلبك من الهم، من الهم دخيل جروحك تبسم،
تبسم
ألفنا ويانا تتألم،
تتألم
شوية بحالتك ارحم. سلامة 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 قلبك من الهم.
ما نقدر نشكي تتأثر، وانت كافي الغيب متحمل أمرها، بهمنا نتحيا وآخر المعبر، الشكوى عبر تصير من تبقى بطهرها، والدمع يكثر شنه يتستر، ماكو دمعه